أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. ما ظلنا في محاولة فحمنا في كلمات الإعلام رضوان الله تعالى عليهم، قلنا وقعت شبهة هي ما علموا إشكال أصلا، شبهة أنهم المكلف الملتفي يصل له العلم وظن أو الشك ظن معتبر في حكم القطع وظن غير معتبر في حكم الشك. هذا كله بالقياس للفقيه واضح، وكيف يكون حاله المقلد الجاهل البسيط الذي لا يفهم شيئا أو يفهم لكن ليس بالغا مرتبة الاجتهاد. هذا قلنا شيخ العظم قال بالنيابة، ورده السيد العظم ونحن قبلنا رده شريف باعتبار أنه النيابة في أي حكم في أي وظيفة من شخص إلى شخص آخر يفتق إلى دليل، وليس في المقام دليل في النيابة، فكيف يلتزم بالنيابة؟ ولكن سيد العظم عندهم جواب آخر، وقال رضوان الله تعالى عليه إما أن يكون كل من في مورد الاستصحاب، مثلا فرض المسألة في مورد الاستصحاب، إما أن يكون كل من الفقيه والمقلد بل متيقنا بالمستصحاب وشاكا في بقائهم، وإما أن يكون فقط اليقين وشاك مرتبط بالفقيه فقط. وأما إذا كان كل منهما متيقنا وشاكا فالفقيه يحكم هذا بمقتضى هذا استنباطه في حق نفسه، وبما أن المقلد إذن حاله نفس الحال فإذن يسري هذا الحكم من المجتهد إلى المقلد إذن. هكذا تخيل أنه تخلص من الإشكال في هذا القسم. وفي القسم الثاني ما إذا كان فقيه هو المتيقن فقط، فالفقيه متيقن بالحكم الثابت في حق المقلد كالفقيه الذي يعلم ومتيقن بأحكام النساء مختصة بالنساء، أو حكم في حق من هو مستطيع للحج. نفس الفقيه ليس مستطيعا لا يجب عليه الحج، ولكن يعلم أن من لديهم استطاع يجب عليه الحج، فهو متيقن بما هو وظيفته على المكلف المالك للاستطاعة. هكذا أجاب رضوان الله تعالى عليه بهذا الجواب التفصيلي. وهذا الجواب من سيدنا آدم غير واضح على خادمكم، والوجه في ذلك أنه في الأول إذا كان كل منهما هذا متيقنا بالمستصاب وشاكا، يعني فقيه متيقن بالمستصاب وشاك في البقاء، وكذلك المقلد متيقن بالمستصاب وشاك في البقاء، فحينئذ هو علم حكم كل، فحينئذ أيضا حكم هو علم، هو الفقيه علم الحكم وليس المقلد، ليس هو يعمل هذا الحكم الذي علمه، علمه الفقيه وليس المكلد، وإن كان هو متيقنا أيضاً. والسراية الحكم من متيقن إلى متيقن آخر يفتق إلى دليل، إلا أن يجعله نائبا عنه وقلنا نيابة، هذا منفيته. وأما هذا في سورة ثانية حسب ظاهر العبارة، ظاهر العبارة هذا ظاهر عبارة منسوبة إلى السيد، من أن الفقيه متيقن بثبوت الحكم بجريان الحكم في حق المقلد ومتيقن، لكن هذا اليقين غير اليقين الذي هو ركن الاستصحاب. اليقين الذي هو ركن الاستصحاب هو يقين المكلف نفسه ومتعلق بالمستصحاب، لا بثبوت الحكم في حق المكلد. فما أفاده سيد العظم ويرفعه والصحيح في الجواب، بل ما نتخيله صحيحا والعلم عند الله، وهو أنه لا يشترط في المنشئ للحكم أن يكون مبتليا بالحكم والموجود، وكذلك المبلغ للحكم ليس يشترط في تبليغه أن يكون هذا مبتليا، وكذلك المعلم أيضا ليس مشترط فيه أن يكون مبتليا بما هو مبتل به المتعلم. ها هنا مسألة هكذا، شارع المقدس وهو الله سبحانه منشئ للأحكام وليس هو مبتليا بالموضوعات ولا للأحكام، هو منشئ موجد للحكم. الرسول ووصيه هو هذا مبلغ، هذا للحكم، هذا إلى الأمة، فليس إذا يشترط أن يكون مكلف مبتليا هذا بما أبتل به المكلف. وأما الفقيه فهو تعلم من الآيات القرآنية وكلمات النبي ووصايا النبي هذا فأصبح معلما، والمكلمون متعلمون، والمتعلمون يتعلمون الحكم لا أكثر ولا أقل، فالحكم لكل مكلفين، والفقيه بالقياس إلى نفسه هو مكلف وعالم، وبالقياس إلى مقلديه هو معلم، ولا يشترط في المعلم أن يكون مبتليا بما أبتلي به عن متعلم. هذا ملت شبه جواب عن هذه الشبهة. شبهة أخرى أشار إليها السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه البراءة هذا في الشبهات الحكمية هذا تتوقف على الفحص، والفقيه هذا هو متمكن من الفحص، ولكن المعامي المقلد ليس متمكن، لا يعلم أين توجد روايات وما هي معنى الرواية، أم لا يدري، لا يعلم بها أصلا. فإنذن كيف يتمسك المقلد، يتمسك بالبراءة في الشبهات الحكمية هذا مع أنه ليس بفاحص. السيد العظم يكون حال المكلد حين حال المفتي مثل حال هذا الإمام، هو يبين حكمه في حقه على نحو يفرض المكلف كقضية حقيقية. هذا الجواب أيضاً تبين من كلامنا السابق غير واضح، والوجه في ذلك لا أن الفقيه يفرض المكلد جاهلا ويفعضه هذا فاحسا حتى يبين له الحكم، أصلا المكلد ليس له إلا علم بالبراءة التكليفية، والبراءة التكليفية فحص يكون حين الإفتاء لا في مقام العمل. المكلد يعمل هذا بالبراءة لا أنه يتمسك بالبراءة، فهو متعلم ومعلم وهو فقيه، وهو الذي هذا استنبط البراءة هذا من الأدلة. وأما في شبهات الموضوعية كذلك كل منهما هذوما معلم والآخر متعلم. بهذا البيان نتخلص من هذه الشبهة، وليس هو إشكال العلمية، إنما شبهة هذا صيغة بنهو أصبحت معضلة هذا في كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم. والحمد لله رب العالمين.